من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. مستمعين إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عسى صباحكم على ما تحبون وتودون، والله يعطيكم خير هاليوم ويكفيكم شره ويبارك لكم فيه، ونقول يا الله برزق ما حسبنا له إحساب، قولوا آمين. موضوعنا اليوم مستمعينا بنقول موضوع مختلف شوية. سؤالنا نحن قبل ما نبتدي نخبركم موضوعنا، سؤالنا لكم: هل إذا خدت قضاك أو انتقمت من الشخص ليضرك بتحس أنك أنت خدت حقك بهاي الطريقة؟ وهل القضاء أو الانتقام الطريقة الصح أنك أنت تداوي بها يرحك؟ خاصة أن نحن نتعرض في حياتنا المواقف ننظلم ننيرح فيها، تستوي لنا أمور وايد، منوه يعني يكون اليرح من منوه، خلونا نقول يكون اليرح هذا أو المسبب لهذا الشيء من الأشخاص اللي قربناهم منه، عطيناهم مساحة في حياتنا، أكرمناهم، حشمناهم، داريناهم ودارينا عليهم، حتى من الهوى دارينا عليهم من كل شيء، المدارة نفسية مادية معنوية، في كل شيء داريناهم. يمكن يكونون من الدائرة بعد اللي تحيطبنا، قريبة منا وايد. الأشخاص اللي يضرونا يمكن ما يكونون بعيد، يمكن يكونون من العائلة، يمكن يكونون من ربعنا اللي مخاوينهم اللي نسير ونرد وياهم، يمكن يكون حد يعني قريب لدرجة ما تتخيلها، يمكن الحرمة، يمكن الريل. يوم تعطي وتعطي وتعطي وتبادر بالعطاء ويعني وسخي في عطاياك وتبادر بالخير والمعروف والمحبة وتبذل كل ما عندك بدون ما تحس بحساب، لكن يجيك الرد عكس ما توقعت. شرات الصفعة تبقى الصدق مستمعنا، شرات الصفعة تكون لك. يحد هذا اللادمي ينكر يغدر بك، هني أنت تيك الصدمة ويستوي اليرح يرح عود ما بصغيرون. هني يتم لادمي في حيرة ويتم في فكر وتلقاه يحط ويشيل، شو خلى فلان يسوي بيكي، ويقول في خاطرة ما حيدني بكم شي سويت، قصرت في الشو. والحقيقة تبون الصدق مستمعينا أن الخير اللي فيك خلاك أنك أنت تسوي كل هالخير وتعطي كل هالمحبة، لكن النفس الدنية مستحيل أنها ترد الخير. النفس الدنية ما ترد إلا بالشر، شو ما سويت لها من خير، العيب إحنا نقول لك مستمعنا ترى ما بفيك، العيب اللي ينكر الفضل والمعروف. وفي هاي الحالة تستوي عند الإنسان رغبة في الانتقام، شيء من العرب يحط هدف الانتقام، تلقاه يهمل حياته، يهمل شغله، يهمل عمره، يتابع أخبار فلان وين صار وين رد، أو يدخل في محاكم ونزاعات وخلافات بس عشان الانتقام، يدور أي درب يتقاضى به عشان يرد حقه، وإن وصل للي يباه هل هو بيستريح؟ سؤالنا اليوم: هل الانتقام يداوي اليرح؟ هل الانتقام يرد للآدمي حقه؟ كل هذا مستمعينا بنعرفه ويضيوفنا اللي بيكونون ويانا إن شاء الله، لكن عقب الفاصل تريونا.
من داخل البيت. من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
ما مرحبا بكم مستمعينا، نرمس اليوم في برنامجكم من داخل البيت ونتخبركم ونقولكم هل إذا تقاضيت أو خدت قضاك بالانتقام تحس أنك أنت خدت حقك بهاي الطريقة؟ وهل الانتقام الطريقة الصحيحة أنك أنت تداوي بها يرحك؟ بنعرف مستمعينا عن موضوع حلقتنا لليوم وضيفتنا الأولى الأستاذة جواهر خليف النعيمي، مستشارة اجتماعية، مدربة حياة، خبيرة تنمية بشرية. مرحبا يا أختي جواهر.
أهلا سهلا أختي حصة، صباح الله بالخير والنور والسرور يا رب العالمين.
صباح النور والسرور، إيش حالك؟ عساك بخير.
الحمد لله طيبة، موضوعكم شيق صراحة.
الله يطول عمرك. نحن نحاول أن نغطي كل الجوانب شرم ما يقولون، حتى أن نساعد الناس أنها يعني في أمور توصل أنك أنت تحس أنك تبى تاخذ قضاك، تبى تاخذ قضاك من شو ما كان، تتعب عمرك، تتعب نفسيك، تتم في حالة ما يعلم بها إلا الله. فنحن سؤالنا اليوم وبطرحه خلينا نقول بشكل مباشر، هل الانتقام يداوي اليرح؟
أول شيء خلنا نعرف الانتقام.
نعم.
شو الهدف منه؟ هو فعل الشخص المظلوم يسويه باتجاه الشخص اللي ظلمه.
نعم.
أو الشخص اللي أذاه. فهو ممكن يكون فعل يكون ساعات يكون جسدي أو لفظي أو مادي أو معنوي. ممكن هذا الفعل فعلا يغذي عند الشخص المظلوم شعور الانتصار. بس يمكن يكون لحظي. المشكلة شو يصير في حصة؟ المشكلة يصير إنه تصير إذا الشخص تعود على فكرة إن أنا مظلوم ولازم أنتقم، فهو يدخل في دوامة إنه هو طول عمر الناس ضده وطول عمر الناس يستظلمه ولازم ينتقم من كل حد. هني تتولد شخصية شريرة.
نعم.
لأن أنت تغذي صوت الشر في داخلك. معناه إن الانتقام قد يساعد الأشخاص انهم يرضون باتجاه الفعل اللي صار لهم واذاهم.
نعم.
هاي يعني بالمختصر.
في رايك شو هو الانتقام الامثل مثل ما يقولون من المتسبب للشخص بالظلم؟
هذا يعتمد على نوع الظلم اللي وقع عليه الشخص. هل هو كان يعني شديد جدا لدرجه ان الشخص يعني فقد كرامته، فقد مثلا خلنا نقول تضرر جسديا، انضرب، يعني في وايد اشكال له. فهني سبحان الله بعض المنتقمين يتفننون في عمليه الانتقام، وللاسف ان الاشخاص اللي تدور الانتقام هم في داخلهم نزعه شريره. يعني هو في داخله في نزعه شريره انه لازم ينتقم، لازم يرد الصاع صاعين مثل ما يقولون.
نعم.
فإذا مثلاً هو هذا الشخص مثلاً أداه لفظياً، لا أنا ما بأدي لفظياً بيني وبينه، أنا بأدي لفظياً قدام الخلق مثلاً.
نعم.
فتي عنده انتقام مضاعف لأنه يبغى يرد كرامته، يبغى يحس إن هو المنتصر. ففي وسائل مختلفة تغذي الشعور بالرضا، وأنا أقول هذا الشعور قد يكون مؤقت لفترة زمنية.
نعم.
بس عقب يمكن إذا الإنسان صحة ضميرة وحس إن لا يعني زين، ترى في آية قرآنية تقول الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين.
نعم.
إذا تفكر الشخص وقال يعني هل أنا إذا كظمت غيظي وعفيت بكون من اللي الله يحبهم وبصنف من ضمن المحسنين بعد؟ ولكن إحنا خلنا نكون واقعيين، ترى مو كل الناس تقدر على هذا الشيء.
صحيح.
لأنه بالنهاية صعب، لأن الشخص اللي تأذى وانجرح وتألم ووقع عليه الظلم هو أكثر إنسان ممكن يعبر عن نفسه وعن شعوره ورغبته بالانتقام.
نعم. كيف بينعكس هذا الانتقام أختي جواهر على حياة هذا الشخص ونفسيته؟
الشخص المنتقم يعيش في دوامة.
نعم.
يتم طول الوقت يفكر بطرق ووسائل الانتقام من هذا الشخص. وإذا كان الفعل ممكن يكون فعل بسيط أحياناً، وإذا كان الفعل بسيط أو كبير فهو عايش في الماضي اللي حصل فيه هذا الظلم. فهو ماضي لكن هو عايش وشال منه وياه في مراحل حياته إلين يحقق انتقامه. وأحياناً أختي حصة يعني تستخدم حسبي الله ونعم الوكيل بطريقة خطأ، يمكن هالكلام أنا قلته قبل.
نعم.
حسبي الله ونعم الوكيل، ترى هي مش انتقام.
نعم.
الناس تقولها بالانتقام، هي لا، هي أنت يا إنسان وكلت أمرك الله سبحانه وتعالى، احتسب أمرك عند الله سبحانه وتعالى، هو راح يأخذ لك حقك بالطريقة اللي الله سبحانه وتعالى يشوفها مناسبة لك. فهني توكيل لله سبحانه وتعالى، مو بأنك أنت والله حسبي الله ونعم الوكيل وبيستوي فيك وبيستوي. نعم قد يستوي فيه، لأن في النهاية هي دائرة تدور. اللي اليوم ظلم وباك الحد بيظلمه، هي دائرة.
صحيح.
أي حد بيسوي فعل سيء وأي حد بيسوي فعل حسن راح يعود عليه. فهذا الشخص يتم يعني شخصيته تتم مهزوزة، يتم ماكل في عمره، ممكن يدخل في حالة نفسية سيئة، ممكن يتم مثلا يهلوس لين مثلا يعني ينتقم من هذا الشخص اللي هو أدافة، فيدخل في دوامة، يدخل في دوامة القضاء اللي هو الانتقام. فهاي من الأمور اللي جدا تدخل الشخص في حالة نفسية صعبة وتخليه ممكن يفقد حتى الناس اللي حوله، لأنه يستوي وين ما بيلك بيتكلم عن نفس الموضوع.
نعم.
مع الوقت الناس حتى بتخاف منه.
صحيح.
لأنه بتبني عنده شخصية يعني شرسة، الناس لا هذا يخوف، إحنا ما نقدر نتعاملي هذا الحين تقول له هالشيء ويأتي يفكر بطرق وأشياء مختلفة عسب أنه ينتقم من هذا الشخص.
نعم، أن العرب غدت تتقى منه، خلينا
نعم.
نقول أنها عشان سلامتهم بعد، الواحد ما يعرف يقولها باكر شوي غلطنا عليه ولا زلينا عليه، باكر بيحاول بأي طريقة ينتقم منه، فنقول سير بعيد وتعال سالم على ما يقولون. من خلال تجربتكم والقصص اللي سمعتوها، هل فعلا الأشخاص اللي وصلوا للانتقام حسوا براحة أنهم ردوا حقوقهم، أنهم وصلوا لغايتهم؟
والله أنا من خلال الجلسات اللي أقدمها بصراحة أني تحضرني شخصية من الشخصيات اللي سبحان الله يتني تبغى تشافي من عملية انتقامها، يعني يمكن متطورة انتقمت وخلصت وكل شيء.
نعم.
وقالت عقب يتها تقول أنا ما أرقد،
أنا
تعبانة، أني أنا زل ليش رديت هالإساءة بإساءة وايد أكبر عنها، ليش أنا وصلت نفسي أني أنا يعني هذا الشخص آذاني بدل ما أنا رديت عليه مثلا بطريقة قضائية، أو مثلا أخليت حد مثلا يتدخل بطريقة سلمية، أو يعني تصرفت تصرف غير تصرفت أنا سويته هذا وخدت قضايا بدي، يعني سلطت عليه أوادم، الشخص تدمرت حياته بسبب أنه تعرض لها في موقف معين.
نعم.
فتقول أنا الحين يعني تعبانة نفسيا لأني أنا ضريته لدرجة أن هذا الشخص حياته تدمرت.
لا حول ولا قوة.
فشوفي تخيلي أنت هي جاية تتعالج من صار ما هي سوتها الحين.
نعم.
مع أن هي كانت شو هي المظلومة، بس توت شو ظالمة.
نعم.
فهمين.
نعم.
تم دائرة الظلم مستمرة إذا واحد من الطرفين ما قطعها.
نعم.
إذا ما قطعها شخص راح تتم الدائرة تدور، ويقول بنعيش هذا إحنا في عالم يعني مثل ما يقول عالم الغابة، يعني كل واحد بياخذ حق بيده، كل واحد بياخذ قطع بيده، وانتم عايشين في عالم كله قسوة.
نعم صحيح.
يعني هالشيء يعني بعيد جدا عن ديننا الإسلامي، إحنا دين التراحم والرحمة والتسامح، لكن نرجع نقول في ناس يعني صعب عليها وما نقدر نلومها يعني.
نعم. الله يهدي النفوس ويصلح الحال يا رب العالمين، ويوصل يعني الأشخاص المرحلة العفو هذه اللي هم مستريحين فيها. أنا أشكر مداخلتك ويانا أختي جواهر، بيض الله وجهك وما قصرت.
الله يحبك.
ونقول الله يطول عمرك يا مرحبا.
الله.
مستمعينا، كانت ويانا الأستاذة جواهر خليف النعيمي، مستشارة اجتماعية، مدربة حياة، خبيرة تنمية بشرية. نحن بعدنا مستمرين وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
واكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
لو طول الصد وغصون الولة يبست، مري وشوفي وش المكتوب بوراقي، عبرات يلي بوقت فراقك انحبست، وانتي تقفين ما يعني لك فراقي، الساعة اللي على حطك من لبست هي آخر اللي بقت للعاشق الشاقي، نار الغلا رمدت ونجيتي انقبست، كأنك في جيتك تسعين لحراقي، والنجمة اللي تحت ظل السما اندبست قالت لطال السهر قلي وش تلاقي، ما غير مور بوسط الخافق انكبست، تراكمت يوم زاد الصد بعماقي، يا زين الأيام مثلي شرهت وعبست، ما باقي إلا الهجر يا خيبة الباقي، مالوم أغصان قلبي يومها يبست، لنك رحلتي ولا فتشتي أوراقي.
قصيد فزاع
الأولى. منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
قالوا بأن التسامح انكسار وأن السكوت هزيمة، لكنهم ما يعرفون أن التسامح يحتاج قوة أكبر من الانتقام، وأن السكوت أقوى من أي كلام. وقالوا بعد فرحة الانتقام ما تدوم إلا لحظة، لكن الرضا اللي يجنيه لادمي من العفو يدوم طول حياته. رمسنا على الانتقام اللي المفروض أنه يداوي اليرح، لكن خلونا الحين نشوفه أو نشوف الموضوع من جهة أو من وجهة نظر ثانية. هزركم، شو اللي يداوي اليرح؟ الانتقام ولا شيء أسلوب غير الانتقام؟ يعني أختنا جواهر اللي قالت القصة، يعني الحرمة ليتة وتبت تشافى من الانتقام ما استراحت، معناته الآدمي اللي يتقاضى وينتقم ياخذ يعني قضاه بيديه وينتقم ما يستريح، خص إذا خذه بظلم بعد. يعني هي شرم ما قالت لنا أن ما اكتفت أنها هي بس تقاضت وخلصت، هي خذت أكثر عن اللي سوابها، هي دمرت حياة. أنتم مستوعبين أنك أنت تدمر حياة آدمي؟ توصل بك، يوصل يعني أنه يوسوس لك الشيطان أنه يوصلك اللحظة أنك أنت ما تشوف فيها هذا حلال ولا حرام، خلاص إبليس بين عيونك وأنت مصمم أنك أنت تنتقم. عوذ بالله، والله العظيم عوذ بالله من الغيظ هذا اللي يلادمي وخلاف يندم عليه. عشان تشيل الواحد يوم تي هاي الوساوس ولا يفكر في هالموضوع يتوضع، يصلي، يحاول أن يظهر من البقعة اللي هو جالس يفكر فيها حتى أنه شوي يشتت تفكيره عشان ما يوصل لمرحلة الانتقام هذه وخلاف يندم. مبهين المنطق أنك أنت توصل المرحلة تنتقم فيها وخلاف تحس أنك أنت ندمان؟ يا الله شو بيغفر لك هاي الساعة، استغفر الله العظيم. مو بشي هين، مو بشي بسيط الانتقام. والله يوم أنا يعني من أمس وأنا أسوي الحلقة وأقراها تيني أفكار وياني روع، تبونه الصدق، وتيني تخيلات يعني أنه في أوادم يوصلون المرحلة بياخذون قضاهم، لكن بياخذون بطريقة فيها ظلم أكبر عن يعني حجم الضرر اللي هم استوابهم. هي حد من اللوادم ما يقدر يستريح. مستمعينا تلقاه حتى لكل ما يهنيه في باله بس كيف بنتقم من فلان، كيف بتقاضى من فلان، شو الطريقة اللي بتخليني أتقاضى من فلان. فهزركم نحن نقول شو اللي يداوي اليرح، وهل الانتقام ولا شيء أسلوب غير الانتقام؟ بنعرف أكثر مستمعينا ويضيفتنا الثانية الأستاذة سلوى سيف، خبيرة التنمية البشرية استشارية تطوير الذات ومهارات الذكاء العاطفي. مرحبا يا أختي سلوى.
أحبتين، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، شحالك؟ عساك بخير.
الحمد لله طيبة.
طول عمرك. نحن نرمس اليوم عن الانتقام، خلينا نقول شيء انتقام مثالي أو الانتقام الإيجابي، كيف ممكن نحول شعورنا ورغبتنا في الانتقام لشيء إيجابي، وكيف يكون الانتقام الأمثل في رأيك؟
أختي هسه احنا أول شيء خلينا نعرف الانتقام الإيجابي.
نعم.
عشان كلمة انتقام شوية كلمة مقاطية يعني مخيفة.
نعم صحيح.
كلمة الانتقام الإيجابي هو أنك أنت تحول كل الغضب اللي عندك والقهر والرغبة أنك أنت تدمر الآخر، كل هذا تحوله إلى طاقة بناء لنفسك.
نعم.
طاقة تستعيد فيها كرامتك، تستعيد حقك. ومثل ما احنا قلنا إيجابي، إذا شو معناها؟ أنك أنت ما لن تسقط، ما بتطيح في دوامة تدمر فيها ذاتك، تخسر صحتك، تخسر عملك، تخسر حياتك، أقصد السلبي يعني.
نعم.
لأن السلبي كأنك أنت يقولون كذي أنت تتجرع السم حتى يموت الآخر، أنت ما تبغى أنت السم عمرك وذاك يموت.
نعم.
هذاك ما بيسوي شيء.
صحيح.
فدائما اتجاه أنك أنت تستعيد كرامتك أنت بالانتقام الإيجابي.
نعم.
أنت قلتي شو الطريقة الأمثل؟
نعم.
أول شيء تحدد هدفي، أنا ليش أبغى أنتقم إيجابيا؟ مثلا هل أنا هدفي استعادة حقي؟ هل أنا هدفي أني أنا أثبت قدراتي في العمل أو في الدراسة؟ مثلا حصل موقف أنهم أهانوا قدراتي، أهانوني بقدراتي، قالوا لي أنت ما تعرف.
نعم.
أو هدفي مثلا أني أستعيد كرامتي، مثلا في خلاف عائلي، خلاف في العمل، أهدروا كرامتي أو أزعجوني يعني.
نعم.
كرامتي أساءوا إلي يعني. إذا حددت هدفك بتحدد الخطوات اللي انت تناسبك وتناسب الهدف اقصد. يعني مثلا في استعاده الحق فرضا، اذا كان هدفك انك تستعيد حقك، ممكن يكون هذا الحق جنائي قضائي، انت تعرف الطرق المناسبه وتتجه الى استعاده حقك بهذه الطريقه. اذا كان استعاده حقك فرضا في العائله مثلا، انت تتجه لكبير العائله، تتجه للناس اللي تثق فيهم في العائله علشان تستعيد حقك، هذا هدفك وهذه طريقه الخطوات اللي أنت تتبعها.
نعم.
إذا كانت استعادة هدفك استعادة حقك في العمل، بعد تشوف الخطوات المناسبة لذلك، ترفع الأمور للجهات المسؤولة إلى آخره. لكن إذا كان مثلا حد مثلا أهانت في قدراتك، مثلا قال لك أنت ما تقدر تسوي هالشيء سواء في العمل مثلا في الدراسة، وش الخطوات المناسبة؟ فكر تقول بدل ما أنا أدمر عمري وركز على الموقف أو ركز على الآخر سلبياً، أنا أوجه في هذه الطاقات لنفسي، أقوي قدراتي مثلاً، أتثقف في الشيء اللي هم أساءوا إلي فيه، أتثقف فيه في المجال اللي أنا لازم أقوي نفسي فيه. عرفت قصدي؟ هذا الهدف اللي لازم نسويه وهذه الخطوات. فنفترض مثلاً ما حد بيسيء لنا أختي حصة وإحنا عندنا مهارات كافية. اللي بيسيء لي معناها هو يعني يشير بأصابع الاتهام مثلا لأشياء أنا فاقد منها، مهارات أنا فاقد منها. الخطوات المناسبة هني شو؟ اللي أنا أقوي مهاراتي في العمل، في الدراسة، ما أسمح للناس أنهم يأخذون أنهم يستهينون فيني يعني.
نعم صحيح.
عشان ما حد يهدر كرامتي. احنا مشكلتنا اختي حصه احنا ما نعترف بمشاعرنا.
نعم.
ما نلجأ يعني لا نلجأ لمن نثق فيه، مثلا كوتش، مثلا مصلح اجتماعي، مصلح اسري، مهم نلجأ لهالناس اللي تفهم في هذه المواضيع.
نعم.
علشان نحمي نفسنا، نحمي صحتنا،
صحيح.
مهم
وشخص محايد بعد اختي سلوى لازم يكون
بالضبط. ونترقب اختي هل تشعر بالناس؟
نعم نعم.
لأن الانتقام مو معناه تشعر على فكرة لشهر بالناس وشهر بنفسه.
صحيح.
شهر باستقامته يعني هو الحين هني يقول للناس ترى أنا بعد مو مستقيم بعد أنا مو زين ترى.
نعم.
صحيح. إذا تبغى تنتصر إيجابيا لازم تنتبه لهذه النقاط.
نعم. زين كيف نوازن بين أنه أو كيف يوازن الشخص بين أنه ياخذ حقه وبين أنه يعفو؟
أرجع أقول موضوع تحديد الهدف. إذا أنت لازم تعرف أنت تبغى تحط الحق والعدالة ولا تبغى الإصلاح مثلا والمصالحة وشفاء هاي العلاقة؟
بس يقول لك أنا ما بستريح.
هذا أقول لك يا أخي. نعم. قيم ضررك. أنت شو تبغى؟ هل الضرر قانوني مادي مثلا قانوني؟ إذا هني الأولوية لإحقاق الحق والعدالة. إذا عندنا لها طريقة اللي هو الطريق القانوني سواء في الشركات أو في القضاء. هذا هني تبغى تحق الحق أنت صح؟
نعم.
طيب في نفس الوقت اللي أنت يعني تأخذ حقك بالقنوات الصحيحة أنت تتذكر دائما الله سبحانه وتعالى قال بسم الله الرحمن الرحيم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. بقول العظيم تنتبه لهذه الآية أنك أنت في خطواتك أنك تأخذ حقك أنت في نفس الخطوات أنت يعني تعفو علشان تأخذ الأجر من الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن لو كانت المشكلة فرضا مثلا ضرر عاطفي مثلا الضرر العاطفي تحس مثلا انت طيب انا اقدر اصلح بالحسنى.
نعم.
مدام حددنا هدفنا ان احنا نبغى الاصلاح بالحسنى اذا نضع مثلا فرضا يعني شروط معينه سواء تعويض مثلا مكتوب تعويض مادي تعويض شروط مثلا نفترض زوجين مثلا عندهم مشكله ياخذون حقوقهم الزوجة تأخذ حقها والزوج يأخذ حقه لكن في نفس الوقت نتذكر أن نحمي أنفسنا بالعفو ترى العفو والله العظيم حماية لنا.
صحيح.
أنك تحمي صحيح. حقك النفسي تحمي كرامتك يوم تعفو أقصد.
نعم نعم. كيف ينعكس على العفو هذا كيف ينعكس على حياة الشخص وتفكيره ونفسيته أختي سلوى؟
والله يعني في كثير من الأشياء اللي تنعكس فيها يعني ينعكس العفو على حياتنا.
نعم.
تكون أنت الإنسان اللي يعفو ويسامح وأنت إنسان منتج لأنه مو مشغول وناجح لأنه مو مشغول بالانتقام وأنه يهدر طاقات عرفتي.
نعم.
دائما هو معروف سمعته أنت ما نقول إحنا سمعته تسبقه شخص متزن مثلا يقول لك فلان دائما رحيم فلان دائما يعفو طب دائما متوتر عرفت قصدي؟
نعم نعم.
طبعًا هني مهم إن إحنا نعرف إنك يوم تعفو مو معناها تتنازل عن حقوقك هذين يمشون مع بعض إنك تأخذ حقك وتحفظ كرامتك يمشون مع بعض مع إنك تعفو. العفو في حصة يعلمنا إن إحنا نرتبط بالله سبحانه وتعالى حتى شو أقول لك مثلًا صفاء الذهن يزيد لأنك أنت مشغول بالقادم الجديد مو مشغول بالسابق وبالماضي وباللي حصل قبل.
نعم.
شري ينعكس عليك إيجابيا على حياتك بدل ما تموت أنت من القهر.
نعم صدق. الله يرزقنا هاي السكينة اللي تكون في القلوب والراحة هاي النفسية وأن نحن يوم نوكل أمرنا لله سبحانه وتعالى معنا نحن يوم فوضنا أمرنا لله سبحانه وتعالى نحن متأكدين أن الله بياخذ لنا قضانا من الشخص اللي ضرنا لكن ما يحتاجنا نحن نتعب عمارنا ونحاول أن نجتهد نصير نبى ناخذ قضانا بيدينا أو ننتقم بطريقة يعني في النهاية تضرنا
نحن.
نعم.
أنا
أشكر مداخلتك يا أنا أختي سلوى بيض الله وجهك وما قصرتي الله يطول عمرك يا مرحبا. مستمعينا كانت ويانا الأستاذة سلوى سيف خبيرة التنمية البشرية استشارية تطوير الذات ومهارات الذكاء العاطفي. نحن يوم نقول الانتقام هو فعلا ما في انتقام إيجابي لأنه هيك الانتقام خلاص هذا هو سلبي انتقام هيك أنك أنت بتاخذ حقك بطريقة بتضر نفسك أول شيء وخلاف بتضر الشخص اللي مدنك فأنت يعني ابتعد عن الانتقام هذا. ونحن يوم قلنا انتقام انتقام إيجابي ولا حتى الانتقام مثالي. ما في انتقام مثالي وانتقام إيجابي. أنا أشكر دكتور سيف اليابري على أنه دخل ويانا وأنه وضح هاي النقطة. وهو فعلا يمكن أنا قلتها صعد أنا قلتها لكن هو غلط اللي أنا قلته. هو ما في انتقام إيجابي. هي الكلمة روحها كلمة انتقام هاي روحها تعور. وين بتي إيجابية؟ هاي ما بتكون إيجابية، مستحيل أنها إيجابية. لكن العفو هو اللي يقابل الانتقام. فالله يجعلنا إن شاء الله من الناس اللي يتعفوا دائما يا رب العالمين. نحن مستمرين وياكم مستمعينا، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت.
الساعة 10 الضحى العود في استوديوهات شبكة الأولى الإذاعية. الضحى العود وحد يسميه الضحى العالي، ويبدأ في الثلث الثاني من الصبح بين الساعة 9 والساعة 10 ويصير لين الساعة 11 قبل نص النهار.
اي والله ان للصعيبات فرسان، وفعولنا وقت المزاحم مكيدة. الشعب كله خلفكم طول الأزمان، واللي تريدونه ترانا نريده.
معاهدهم وفا وخلاص، وكل فمر قايدها، أبد ما نخلف وعوده. إذا حانت وعايدها نحن زعاب في يمنا ويمين ألين عاهدها.
ما يتلادنا فرض الدفاع عنه،
ولا يمكن أن يفكر أخ أو أبن في يوم من الأيام أن نحن نخف.
الأولى 107.4.
Bye. هم المحدلين العدو مقصر شداد
شداد
وتم مقصر لي لان طرق ابوابه
ابوابه
شدوا علينا وزقربوا الواد ورد اللواني ما خلوه انهابه
انهابه
لما قدوون قال له فزعن وكم تغافي ليت الظلمه تعاوي ذيابه
ذيابه
تسمع صريم معتاد من تحت الواد وتقول مطرب يشتغل على الربابه
الربابه
اللي بارجل باكع عشويه
عشويه
يفقى حيركم واللي بالي ويرتاح بو عين غضيه
غضيه
يوم القفوني صوبوني داخل حشاي الداخلية قلت تركوني واشتبوني ترموا علي ببندقية
ببندقية
تراث أمانة وإحنا قد الأمانة.
الأمس الجميل وتنتثر مع قلوب بالمحبة الصافية اسمع الأولى وخلك بيننا بيننا في صباحة الشموس الدافية في صباحة الشموس الدافية
الأولى منكم وفيكم.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا. اليوم عندنا في الاستوديو ضيفنا المتميز حميد بن علي بن طوق. مرحبا يا حميد.
مرحبا استاذة، شو اخبارك؟
خير الله يطول عمرك. ايش حالك؟
خير الحمد لله.
شو صبحت؟
الحمد لله بخير.
دربك اللي جايب ان شاء الله ان اموركم طيبه فيه، ما علقتوا في الزحمه؟
لا
لا، الزحمه مو تبشرك، لكن الحمد لله يوم انت وصلت بالسلامه غنيمه. حميد مستمعينا عضو في البرلمان الاماراتي للطفل، وفي لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام، ويانا دكتورتنا بعد على الخط الدكتورة أمينة طالب اليابري، دكتورة في التربية والمناهج الدراسية، وهي مستشارة تربوية وأخصائية مناهج وطنية. مرحبا يا دكتورة.
أهلا أهلا وسهلا، حياة الله أستاذ حفظ، وحيا الله ولدنا حميد، الله يحفظكم يا ربي، وأحيا الله المستمعين، ونتشرف نكون معاكم في هالساعة المباركة.
الله يطول عمرك دكتورة. أحمد عنده استفسارات وعنده في خاطر رمسة وايد، يبى يخبرك بها ويبى ياخذ من عندك أنت الشور، ويبى ياخذ حتى ويبى يعلم المستمعين أو يخبر المستمعين بالأشياء اللي تهمه هو كأحمد وتهم بعد عيالنا نحن كأسرة إماراتية. فعند حميد وحميد اللي بيتخبرك.
حياك الله ولد حميد، شخبارك؟
الحمد لله بخير، انت شخبارك؟
نتشرف فيك أكيد، الله يحفظك يا ربي، وأتشرف أكون معاك اليوم يا حميد، حياك الله.
دكتور حميد بيتخبرك وبيسألك عنده سؤال في خاطر، قولها حميد.
تفضل أبوي.
دكتورة، في ناس ما يتكلمون بلهجتنا الإماراتية الصحيحة وتعاملها، ونحن تعلمناها من أجدادنا ويوم نيلس ميالس ريايل، لكنهم ما يلسون مثل زملائي الطلاب أو ربعي، ما يعني ما يعرفوا يتكلمون لهجتنا الإماراتية الصحيحة. شو السبب دكتورة؟
صحيح والله، هذا شيء وايد محزن، كلامك صح 100%. للأسف هناك طلاب بهالطريقة، وهذا حميد يرجع أكثر شيء لتعرضهم للغة. الحين بعض الطلاب، وتلاحظ أن وايد طلاب من هالنوع يكون النشوة أصلا في مدارس يحاطون للأسف ببيئة أغلبهم أجانب أو غير إماراتيين، فبالتالي تعرضهم للغة وايد يكون قليل، واستخدام للغة وايد قليل، للغة العربية بشكل عام، لهجتهم الإماراتية بشكل خاص،
خاصة يكون الموضوع أسوأ ويزيد سوء إذا ردوا البيت وما حصلوا حد يتكلمون معه، أو مثل بعض العيال الله يهديهم ينغلقون حوالين نفسهم مع هالمواقع التواصل الاجتماعي ويكونون بعيد وايد عن أسرتهم، عن التناقش، عن الكلام، عن الحوار، فبالتالي قدرتهم على التواصل بلغتهم العربية وبلهجتهم الإماراتية بالذات تكون وايد ضعيفة، لأن اللغة هي ممارسة، يعني هو مو بزر، هو مو بحصة أني أنا أحضرها وخلاص أنا تعلمت اللغة، لا طبعا. وهذا الموضوع يكون فعلا أسوأ إذا الطفل تعرض، يعني ما تعرض للغته ولهجته المحلية في السنوات الأولى المبكرة من عمره، لأن هاي يسمونها أصلا سنوات الحرجة في تعلم في اكتساب اللغة. وعلميا هذه الفترة اللي هي فترة الخمس سنوات الأولى للطفل تمتدأ عموما لسبع سنوات، لكن الخمس سنوات الأولى فعليا وايد مهمة لاكتساب اللهجة. الحين واحد يوم يكون كبير بيكتسب لهجة معينة، بيتكلم بطريقة معينة، ترى ما يقدر، المسألة مو بالسهلة، يعني مو بسهلة بالطريقة هذه. مثل حميد ولدي مثلا، بضرب لك مثال الحين على جيلي، أنا جيلي يمكن أمك أصغر مني بس أنا وايد كبيرة، فمثلا على جيلي احنا تعلمنا اللغة الإنجليزية بعد الصف الرابع وما تعلمناها عن طريق أجانب، لذلك يوم ننطق اليوم باللغة الأجنبية أكيد 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 باللغة الإنجليزية إحنا طريقتنا في الكلام ونطقنا للكلمات وطريقتنا في الحوار ما بتكون مثل طريقة اللي يتعلمون اللغة الإنجليزية هم صغار، لأن هناك لهجتهم بيتقنون اللهجة وبيتقنون نطق الحروف ونطق الكلمات مثلهم مثل المتحدثين باللغة الإنجليزية كلغة أولى. نفس الشيء ينطبق على لغتنا العربية. إذا جينا مثلا نقرب المثال أكبر، إذا الطفل في سنوات الأولى ما تعرض لحد يتكلم لهجته، الوالدين وايد يكلمونه، يجلس في مجالس، يحاط أيضا ببيئة يعني حاضنة للغة، حاضنة للهجة الإماراتية، يعني أكون أنا في المدرسة عندي أصدقائي إماراتيين يتكلمون بلهجتنا المحلية يفتخرون فيها أيضا، يعني المعلمين أنا محاطة أيضا بمعلمين، ولو يعني كم من واحد على الأقل يكلموني بلهجتي، فبالتالي أنا يكون عندي بيئة حاضنة لهذه اللغة، بيئة تعزز عندي اكتساب هذه اللهجة. وهذا أمر مهم صراحة، وايد وايد مهم، وجزء لا يتجزأ من هوية الواحد وانتماءه وإحساسه بالانتماء واستقرار النفسي والاجتماع. المسألة أبدا مو بسهلة يا حميد نهائيا، والله مو بسيطة مثل ما الناس، بعض الناس تخف بالسالفة يعني، بس هي أبعد بكثير مما يعتقد بعض الناس صراحة.
نعم دكتورة فعلا هذا الكلام، ويحزنك تبين الصدق دكتورة أنك أنت يوم تسمع عيالنا صغار، عيال عرب وقبيليين وعيال يعني منا وفينا، لكن العربية أو رمستنا نحن كهالبلاد ما يعرف.
نعم. نعم صحيح حصة. وسبب ثاني للأسف بعد أنه ممكن الانفتاح الكبير اللي صاير يعني وضخم بصراحة يعني على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى المؤثرين اللي يسمونهم مؤثرين للأسف والبرامج اللي تذاع، كل ما قل نصيب الطفل من التعرض للبرامج وللمؤثرين اللي يتكلمون بلهجته الإماراتية، بالتالي شو بيكون عنده؟ بيكون عنده انتقاص نوعا ما لهذه اللهجة، ومحاولة إن التقليل من 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 الرمز الإماراتي أو من بعض الكلمات وبعض المصطلحات وبعض الأمثال.
صح كلام دكتورة، بس بعض الأهالي يعني يفتخرون عيالهم ما يعرفون يتكلمون عربي، ما يشوفون إن هالشيء مشكلة أبدا.
إيه، وهذه المصيبة العظمى، هذه الطامة الكبرى.
صحيح.
هذه الطامة الكبرى صراحة، يعني أنا في نظري إهمال الطفل لغويا وتنمية لغته هذا لا يقل أبدا عن إهمال لبسه ولا إهمال تعليمه ولا إهمال تغذيته. لا يقل.
صح كلامك دكتور. بس كيف إذا الطفل يعني ما يعرف يتكلم لهجة أهله، كيف بيعرف عاداتهم وصنعهم وأدب الميالس اللي يتكلم وياهم؟
بالضبط بالضبط، محزن جدا. يعني تخيل طفل يوم يقعد في مجلس ولا ويا ربعه ولا في مجلس، واحد يقول له بيت شعر، واحد يقول له مثل، يقول له شو يعني،
فهو لازم يعني يتكرر هذا الشيء وبيحاول انه يعرف قد ما يقدر.
بالضبط، هو لازم انه يقعد، ولازم يقعد الميالس، يقعد الميالس اللي فيها ادب واللي فيها كلام واللي فيها سوالف واللي فيها السنة، ويتعلم ويسولف ويشارك وبيتعلم. مو بحال ما يتعلم، يعني تعلم اللغة تحتاج مشاركة، يحتاج بيئة حاضر، يحتاج اني فعلا انخرط مع هالمجتمع، اقعد مع يدي يدتي، مو بس أجلس مع العيال الصغار اللي في جيلي. وهذه مسؤولية أولياء الأمور بالدرجة الأولى، بالدرجة الأولى مسؤولية أولياء الأمور. أنا اليوم ممكن أتعلم في المدرسة علوم، لكن في النهاية أنا إذا ضيعت هويتي فأنا ضيعت انتمائي، أنا ضيعت استقراري النفسي والاجتماعي. هذه مسألة خطيرة. اللغة واللهجة هي تحتضن شو؟ تحتضن قيمي، تحتضن أخلاقي، تحتضن شو الصح وشو الغلط. تعرف يا حميد أن كل مجتمع له مصفوفة قيم معروفة، أوكي؟ هذه مصفوفة القيم هذه تختلف من مجتمع الآخر. رسول عليه الصلاة والسلام شو قال؟ إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. أنا مفهومي أنا في مجتمع الإمارات عن بر الوالدين مثلا بيختلف عن أي مجتمع آخر حول العالم، صح ولا لا؟ خاصة إذا كان مختلف عني في اللغة وفي الدين وفي الثقافة وفي التاريخ إلى آخره. فمصفوفة القيم هذه مهمة. هاي وين تنزرع؟ تنزرع من خلال اللغة، من خلال اللغة، من خلال اللهجة. لأني أنا من خلال اللغة، من خلال الأدب، من خلال الشعر، أنا بتعلم شو يعني بر الوالدين، شو يعني الكرم، شو حدود الكرم. فما أنا الكرم عندي مختلف تماما عن أي بيئة أخرى أو ثقافة أخرى. أنا إذا ما أتكلم لغتي وما أقرأ بلغتي ولا أقرأ أدب لغتي وهويتي ولهجتي، أنا من وين بتعلم؟ من وين بتعلم السنة؟ من وين بتعلم السنة؟ موجود وين؟ موجود في الميالس، ميالس مدارس، موجود في الشعر، موجود في كلامنا، موجود في ميالسنا. إذا أنا ما أنخرط ولا أقعد هالميالس ولا أقرأ هالأدب ولا أقرأ هالشعر ولا أنخرط مع الناس اللي يفهمون ويعلمون وينقلون هالخبرة للجيل الجديد، أنا وين بتعلم؟ فهاي مصيبة عظمى، هذه طامة كبرى. إذا أولياء الأمور اقتصر تفكيرهم على إن مهمتي إني أخليه يروح المدرسة ويفقد ثقافته ويفقد لغته، هذه وايد كبيرة. لأن الطفل أول شيء بيكبر غير مستقر نفسيا واجتماعيا، لا يشعر بالانتماء، لأن لا نشعر بالانتماء. أنا وين أشعر بالانتماء؟ متى؟ يوم أكون عندي مجموعة أو ناس حوالي لهم أهلي، أنا أتكلم نفس لغتهم، أشاركهم نفس اللغة، أشاركهم نفس القيم، أشاركهم نفس اللهجة، فأنا أشعر بالانتماء. إذا لست أنا في مجموعة وأنا لا أشارك معهم هذه الجزئية، فبالتالي أنا بشعر أني غريب عنهم. فتخيل طفل يشعر أنه غريب بين أهله.
نعم.
يعني شكثر هالشيء محزن.
نعم دكتورة، باكر يوم بيكبر الياهل هذا بيلوم هله وبيقولهم، بيحط اللوم عليهم، بيقولهم أنتوا خليتوني كذي، خليتوني مضحكة عند العرب، خليتوني أن العرب يرمسون قدامي، أنا ما أفهمهم شو يقولون. نعم، فنحن نردها الساس الأولي عند الأهل،
عند
الأهل بعدنا نعم إحنا بعدنا مستمرين وياك دكتورة. لكن بنظهر فاصل، الحين كضنا الوقت لازم نطلع فاصل، وإن شاء الله برد وبنكمل وياك ويا ضيفنا حميد في الاستوديو. مستمعينا نحن بعدنا وياكم، لكن عقب الفاصل إن شاء الله تريونا.
من داخل البيت،
من داخل البيت.
والحكمة من الشعر، والسحر سحر البيان، ولكن الشعر هو راس مالي
وأكبر من بيوت القصيد اللي على صدر ورقاه.
يا شعر لو طال الزمن ما جفيناك،
وانا شاعر امر بألف حالة
ناوي يكتب لي قصيدة في عجايب قافيتها.
قصيد فزاع.
في رجاء عفو من القادر عبيد القادر، صلت وصامت وجات البيت حج وعمره، رحمة الله يا بشر ما هو بشي نادر، ننتهي عن ما نهانا وانتقيد بمره، اطلبوا جنته بالتوبة ودمع صادر من عيون مكتسيها من بكاها حمرة، واستعيذوا به من إبليس الخبيث الغادر، واتقوا ناره ولو حتى بشق التمرة، يدري بنادم لو انطال العمر بيغادر وللهدى زمرة وكيدا للضلالها زمرة لو محبينه كثر زبد المحيط الهادر لانتهى عمره مزاده نص يوم في عمره المهم اللي مسند فوق الأرض وحادر أرض ربي بك من دونك ترى من عمره إن قدرت أنك تبادر بالمكارم بادر ولا تقارن حر نار الله بحر الجمرة.
قصيد فزاع.
قربوا يا جماعة قربوا يا جماعة حياكم الله حياكم الله
1250 1270 1280 1290 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 إذاعة الأولى من المجتمع وللمجتمع.
من داخل البيت ويا حصة بن صبيح.
مرحبا بكم مستمعينا ومرحبا بضيفنا في الاستوديو حميد. حميد، أنا وحميد كنا نتناقش تحت الهوى. دكتورة ويانا؟
معاكم.
مرحبا يا دكتورة.
استمتعت وايد بسماع الفاصل صراحة.
الله يطول عمرك.
معاكم الله يحفظك.
نحن كنا نتناقش أنا وحميد تحت الهوى، ونقاشنا كان يعني أنه كيف الأهل يفرطون في رمسة عيالهم، وهو عنده سؤال قال يبي يسألك إياه في خاطره ويبي يعرف إجابته من عندك.
هلا حميد، حياك.
دكتورة، بعض العيال ما يحبون يصيرون يا أهلهم في المناسبات الاجتماعية ولا جماعات الأهل، فكيف نغير رايهم ونعزز إنه يصيرون؟
والله سؤال روعة صراحة، لأن وايد أهل والله في الجهتين صراحة، بعض الأحيان بعض الأهل هم المهملين وما يأخذون عيالهم على أساس إن لا ويمعة أهل وإزعاج والعيال بيسوون إزعاج وكذا، فهذه مسؤولية أهل ولازم يغيرون سلوكياتهم، لأن الميالس مدارس، وإذا الطفل ما احتك بمجتمعه بشكل أكبر كيف يرمس، كيف يفهم رمسته، كيف يكتسبها أصلا. الشيء الثاني اللي هو دور الأطفال، يكون متمحوري مثلا، خلاص أنا أعرف ربعي فلان وفلان وفلان مثلا في الفريج، خلاص أنا بكون معه ما بكون مع الأهل. هذا أيضا دور أولياء الأمور، الأهل لازم يغيرون هالشيء، مثلا يدمجون معاها، ما يكون بس يعني يروح يستمع ويقعد في الميز شي ملان، لا، لازم يندمج معاهم، يقوم يتعلم السنع، سنع الميالس، يتعلم كيف يويف، كيف يرمس، تعال شاركنا، تعال مثلا نسوي النشاط الفلاني. الأهل بعد يقربون عيالهم من أقاربهم، فأنا برجع من تعمتي، حلو أني أخذ عيالي أقول أي أنتم يمكن ما تعرفونهم زين، بس أنا بعرفك عليهم، بتقعد معاه بتشوفه فلان تعال، ونقعدهم مع بعض شوي، سوي له شوية أنشطة، وبعدين شوي شوي هم بيبنون هالعلاقة. بعد الاجتماعات العائلية المستمرة هذه وايد مهمة، روتينية، احنا مثلا متعودين كل يوم مثلا عند اليد، ما ينفع أروح عند اليد بيت اليد ولا اليد ولا العم ولا العمة آخر الأسبوع مثلا ما أخذ عيالي معاي، مسؤولية أولياء الأمور، مسؤولية الأهل، هاي اليمعة وايد مهمة، وايد مهمة، انتماء لهالمجموعة، حب لهم، إحساسه، شو يعني إني أشعر فعليا إن هذيل أهلي؟ إذا أنا ما تربيت وفقهم، ما احتكيت معاهم وايد، ما أخذت وعطيت، ترى حتى الاحتكاك والأخذ والعطاء هذا، حتى لو يكون في شوية مشاكل بين العيال الصغار مو مشكلة، ها جزء أصلا من المهارات اللي أنا بعلمه إياه. أنا شو مهمتي التربوية؟ أعلمه كيف يتعامل، حتى لو غلط أعلمه كيف يفحح الغلط.
صح كلام دكتورة،
هاي كلها جزء التربية، صح ولا لا؟
صح كلامك دكتورة. بعد يعني في ناس يوم مثلا أنا قبل يوم كنت يعني يوم أسير أشوف ناس يون ربع أو يون يبون عيالهم تمون يانسي مدمجين على التليفون على طرف، والناس الباقين كلهم يسولفون، إلا هم الباقين يعني على طرف والباقين كلهم يسولفون يعني ومحتكين يا ريايل، إلا هو يالس على الطرف. وكنا قبل كيف أنا شو كنا نسوي، كنا اللي يكون يالس على الطرف نحاول نخليه هو يقوم يصبك هواء، نحاول نخليه هو اللي يغسل الفناين، نحاول هو اللي يشيل الفناين، نحاول نخليه يدور على الميرس كامل عشان ياخذ الفناين يصب المكوى عشان على الاقل يتعود وبعدين بيتاقلم وياهم.
فكرة وايد حلوة. وبعد فكرة انه مثلا الكبير العائلة سواء اليد سواء الابو ايا كان اللي كبير العائلة اللي قاعد في الميلس، خلاص يحط شرط انه بتدخلون لو سمحتوا حط التليفونات على يم، هذا الوقت حق نحن نتكلم مع بعض، ويصيرون يدخلونه في السوالف معاهم. احيانا تكون السالفة مثلا ما يخصه او ما يقدر يتكلم، ممكن يغيرونها شوي، يطلبون راية في موضوع معين، ليه ما يدمجونه معاهم؟ مهم وايد هذا الدمج مهم، لأني أنا يوم بقعد معاكم بتعلم وايد منكم، بتعلم من كلامكم، يوم أستمع حتى لو ما يخصني، حتى لو كلام كبار مثل ما يقولون يعني بين قوسين كلام كبار وشي، لا ترى نتعلم كيف تعلمنا إحنا صغار، هذا كله ميارس مدارس.
نعم. عنده سؤال بعد حميد دكتور.
صح كلام دكتورة. دكتورة ممكن تخبرينا عن جهود تجربتك العملية في المدارس تعزيز الهوية الوطنية وتشجيع اللهجة المحلية عشان نستفيد منها أنا وربعي وأخواني الباقين واللي على الهوى؟
الله يحفظك، مشكور مشكور على هالسؤال يا حميد. والله خلال 15 سنة الماضية بصراحة يعني سويت وايد، وطبعا مو بروحي يعني مع كل التربويين المخلصين صراحة في المدارس اللي اشتغلنا معاهم، وايد برامج. مثلا كان عندنا برنامج مميز كان اسمه مشاريع الهوية الوطنية، يعني لما الحين الحمد لله مستمر صار له 14 سنة، والحمد لله لما اليوم مستمر وايد مستمتعين في الطلاب. كنا نخلي الطلاب يسوون مشاريع توعوية وتطوعية يوعون فيها المجتمع. كان من ضمنها المشاريع اللغة العربية واللهجة المحلية ورمستنا والسنة الإماراتي، كان كل شيء يخص مجتمع الإمارات وقيم مجتمع الإمارات صراحة بما فيها الافتخار باللهجة. كان بعد عندنا برنامج السنة في المدارس، طبعا كان وما زال يعني برنامج ويعزز من خلال كل المواد الوطنية، وايد أولياء الأمور كنا نشاركهم وايد، كان لهم دور وايد كبير في أنهم يعززون هال الرمسة الإماراتية والسنع الإماراتي من خلال الرمسة طبعا، من خلال كنا نعزز الشعر أيضا، كان عندنا مسابقات الشعر، كنا وايد نسوي مسابقات ونيب شعار بال يعني يقيمون هالمسابقة ونعزز عند الطلاب وعدد الطلاب، يعني كانت مسابقة بين المدارس أيضا منو يطلع عدد الطلاب أكبر يتقنون اللهجة الإماراتية والشعر الإماراتي والشعر باللهجة الإماراتية. فكان لها صدى وايد كبير، وكان أيضا من المشاريع اللي لاقت صراحة أثر وايد رائع صراحة، كان بعد قيم الجيل الباني اللي هو يعزز قيم مجتمع الإمارات بمنظومة متكاملة من صف الروضة الأولى إلى الصف الثاني عشر، سوينا مثل مصفوفة متكاملة للقيم اللي هي قيم مجتمع الإمارات، والطلاب هم يعززون هالشيء، وكله كان تعزيز للغة العربية، تعزيز للهجة الإماراتية. ومن أهم الأشياء صراحة كنا يوم نمشي في المدارس وقت الـ الفسحة اللي تقولون عليها أو الاستراحات هاي، نهتم وايد نسمع الطلاب كيف يتكلمون، كنا وايد نضايق نلفت انتباههم إنه ليش ما تتكلم لهجتك، كنا وايد نهتم بهالأمور وما زلنا الحمد لله. والجميل تعاون أولياء الأمور معنا.
نعم. هذا المطلوب بعد، هذا هو الأهم دكتورة. لكن أنا لفتني دكتورة أن حميد من هواياته أن يحب يلعب كرة القدم، يحب اليولة، ويحب ركوب الهجن. لكن لفتني شيء وايد حلو في حميد، أنه يحب القصيد، ونحن بنسمع قصيد اليوم من عند حميد.
وأنا بعد ما شاء الله عليك
حميد، نحن بنسمع من عندك قصيدة.
قول الشاعر: ما قصروا حلوين لجبالي عربان داري والمضانين، يتنا الفال تشرح البال والبنيامت في الفناين، خلني عليهم ببدع قوال بونا من قلب الحصيلين، يا ابو علي كان بالسال ان القلب متجسم جسيمين، حرف 40 ونيم ذيال وتشامة ثلاثة طيني
سلامتك. هلا صح لسانك.
سلامتك شاعر صح طينك ما شاء الله عليك تبارك الرحمن. الله يبارك فيك يا حميد وكثر من أمثالك.
دكتور عندي سؤال أخير.
تفضل تفضل.
شو توجهين كلمة الأهالي اللي يسمعون اليوم بخصوص تشجيع العيال على التكلم بلهجاتنا الإماراتية الصحيحة وضرورة تعزيز الهوية الوطنية الإماراتية، شو تقولينهم خلال هذا البرنامج؟
والله أقول لهم إذا تحبون عيالكم صدق وتشعرون بالمسؤولية، أهم شيء تعزيز هويتهم الوطنية. تعزيز هويتهم الوطنية يعني هو من أهم الأمور اللي تقع على عاتق أولياء الأمور، وبالذات إن نكلمهم بلهجتنا ونعزز لهجتنا ونعزز لغتنا ونعزز قيمنا، لأن يعني هذا الشيء ما ولا ممكن في يوم من الأيام الطفل يكتسبه في المجتمع إذا ما تعزز داخليا أولا من خلال الأهل. هذا دورهم الأساسي، وأن المسألة مو مسألة لغة بس، المسألة تحمل كثير أبعاد أكبر من كون أني بس أتكلم لغة. إذا تحب عيالك صدق لا أفهم أن اللغة هي وعاء للثقافة، وعاء لقيمة، وعاء للهجته، وعاء لانتمائه، وعاء أنت في النهاية تبقى ولدك يكبر وتفتخر فيه، تبقى ولدك يكبر يكون نسخة أفضل منك ونسخة أفضل لمجتمعه، نسخة أفضل للإمارات، نسخة مثل ما يحبون الشيوخنا. في النهاية أنت تبقى ولدك يكبر يقعد في المجالس يفتخر إنه هو قادر يتواصل، قادر إنه يفهم شو يقولون. أنت تبقى ولدك يكبر ويكون عنده أدب مفتخر فيه، يكون أحد الأدباء اللي في المجتمع. كيف يكون أديب إذا ما سمع أدب وما سمع شعر وما سمع لهجة ولا يفهمها؟ لا، هذه أبعد مما إنه يعني لازم الأهل يعرفون إن المسألة أبعد من مجرد إن لغة للتواصل. لغة للتواصل هذه اللغة الثانية أو الثالثة، لكن اللغة اللي تشكل الثقافة وتشكل القيم والتفكير هاي لغتنا، هاي لهجتنا، وهذه إذا فقدناها فإحنا فعلا فقدنا الشيء الكثير والكبير جدا اللي لا يعوض بثمن.
نعم صحيح دكتورة. أنا أشكر دكتورة ودخلت ويانا وأشكر أحمد أنه حضر عندنا ليل الاستوديو وتعنى لنا وشاركتينا أنت وجاوبتي على أحمد في الاستفسارات اللي هو يبي يعرفها، والمستمعين بعد كانوا يبون يعرفونها ويوصلونها في نفس الوقت لعيالكم. بيض الله وجه دكتورة ويزاك الله خير وما قصرتي.
ويهيك أبيض حبيبتي وجزاك الله خير حميد وجزاك الله خير كل المستمعين، نسلم عليهم وشكرا جزيلا مرة ثانية.
مستمعينا كانت ويانا الدكتورة أمينة طالب اليابري، دكتورة في التربية والمناهج الدراسية وهي مستشارة تربوية وأخصائية مناهج وطنية. وعندنا بعد كان في الاستوديو حميد بن علي بن طوق عضو البرلمان الإماراتي للطفل في لجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة والإعلام. بيض الله ويهك حميد على عنوتك ويهك لين عندنا في الاستوديو. نحن فرحنا بك اليوم ونحن تعلمنا تبصدق من عندك، وأنا إن شاء الله أقول أن كل عيالي غدون شراتك، وإن شاء الله نشوفك في أعلى المناصب وين ما تحب إن شاء الله تكون في المناصب العليا يا رب. مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا اليوم، تريونا إذا الله راد في حلقة جديدة وموضوع جديد نناقشه ويضيوفنا ليكونون ويانا. سامحونا على القصور وفي امان الله.
من داخل البيت من داخل